واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في بعض الأمور التي اختلف فيها أنها طاهرة أم لا، مثل الخزف أو الآجر، يعني الطين إذا أحالته النار خزفا أو آجرا. وقلنا بالأمس هناك أقوال، بعض ذهب إلى الطهارة، بعض إلى النجاسة، واستدلوا ما استدلوا عليه، إلى أن وصلنا هكذا. صاحب المعالم رحمه الله استدل للطهارة، لطهارة الخزف أو الآجر بعد أن أحالت النار الطين، أحالته إلى هذا الأمر. استدل صاحب المعالم رحمه الله بأصالة الطهارة بعد منعه قيام الدليل على بقاء النجاسة، فمعنى الدليل على بقاء النجاسة بعد زوال عينها، نظرا إلى أن المستند في النجاسة هو الإجماع. قال وهو مفقود، إجماع ما عندنا، والاستصحاب، استصحاب النجاسة. قال صاحب المعالم وهو لا يجري في مثل المقام مما كان مدركه الإجماع. هذا كلام صاحب المعالم رحمه الله. طيب أقول أما الإجماع على النجاسة، صحيح أولا اختلف في المسألة لم يتحقق الإجماع، وثانيا هو إجماع منقول بخبر واحد، فمعه حق صاحب المعالم أن الإجماع الذي ادعي على النجاسة هذا في غير محله، إنصافا هو في غير محله. أما الدليل الثاني هو الاستصحاب، استصحاب النجاسة. قال لا يجري الاستصحاب، استصحاب النجاسة، لما كان مدرك الإجماع. نحن هنا عندنا تفصيل، هنا جاء الكلام عن الشبهة الموضوعية والشبهة المفهومية، هنا كلام عنها الآن. نحن الآن لما نشك في أن هذا الآجر أو الخزف هو فعلا حصل في الاستحالة أم لا، لأن الكلام في الاستحالة وعدم الاستحالة كلام. هنا نحن قلنا سابقا إذا تحققت الاستحالة تثبت الطهارة، لا كلام. إنما الكلام هل هذا استحالي أو تبدل أوصاف، مثلا مثل الأفر العجين يصبح خبز أو الدقيق يصبح عجينا، هذا تبدل أوصاف. فهل هذا أيضا هكذا تبدل أوصاف أو فعلا هو استحالي؟ وعليه الكلام في الاستصحاب يترتب هنا أنه هل الاستصحاب يجري أو لا يجري. فنقول إذا كانت الشبهة موضوعية الاستصحاب يجري، استصحاب النجاسة. ما هي الشبهة الموضوعية؟ يعني أنا أعلم ما معنى الاستحالة، وأنا أعلم أنه إذا صار آجر أو خزف يصير طاهر، ولكن أشك في تحققه خارجا، هل تحقق أم لم يتحقق؟ شبهة موضوعية ليس مفهومية، ليس مفهومية. الشك في الموضوع، وعليه إذا كان الشك في الموضوع ما المانع من جهة الاستصحاب حينئذ؟ ها؟ لا ما عنده مانع. يعني أنا مثلا أشك أن هذا النار حولته إلى آجر أو ما حول أو لا زال طين، حولته أو لا، ما صار عدم التحويل، ما يعني ما صار، نعم بقاء الموضوع على ما هو عليه، شبه موضوعية. ولا يمكن إذا عندك عام تمسك بشبه موضوعية ما عندك شيء، فلا يوجد محظور أصلا، محظور ما عندك من الاستصحاب. وبناء عليه فإذا كان الشك في الموضوع فاستصحاب النجاسة يجري. وطبعا هذه الصورة خارجي عن كلام الفقهاء، انما ذكرناها تكميما للبحث. ليش خارجي؟ انه ليس الكلام في الشبهه الموضوعيه، كلام في الاستحاله، يعني صدقه الاستحاله، يعني مفهوم الاستحاله الكلام، ان فعلا هذا استحالي او هو من باب مثلا تبدل الاوصاف، مثل كون العجين خبز. الكلام هنا اصلا الكلام في مفهومها، او ان شئت فقل هنا الطين، هل المراد من الطين هو الطين غير المطبوخ، فقط موضوع الطين لغير المطبوخ يعني الذي لم يحترق، او لا ان الطين لفظ الطين موضوع حتى للشيء بعد الاحتراق، اذن هو طين. شبه مفهومية، ما نفهم عن الطين، فنشك في الاستحالة حينئذ، يعني الشك في مفهوم الطين سبب للشك في الاستحالة. لو كان معنى الطين هو فقط موضوع للذي لم يحترق، حتى هذا احترق وصار خزف صارت استحالة، وإن كان معنى الطين موضوع للأعام حتى لما بعد الاحتراق فهذا ليست استحالة، بمعنى أنا شك في المفهوم، يعني شبه ماذا؟ مفهومية، فنشك في الاستحالة حينئذ للشبهة المفهومية، هذا المراد منه، نشك في الاستحالة للشبهة المفهومية وليس للشبهة الموضوعية. هنا إذا كان منشأ الشك هو الشبهة المفهومية، نحن سابقا قلنا الاستصحاب لا يجري، كان على بال وين قلنا؟ في المشتق، في المشتق قلنا، أو في الصحيح والأعم، في الصحيح والأعم، في آخر مبحث الصحيح والأعم هناك، أو المشتق الموضوع الأعم المشتق عفوا، أول في الأمر السادس، وما ذكر أول شيء صاحب الكفاية أمور هناك، نعم في المشتق، لما قلنا أن العالم هل ينطبع على المنقضي عنه المبدأ تلبس أو لا، هناك دخلنا المسألة، وقلنا قلنا ليش الاستصحاب لا يجري؟ إما استصحاب الحكم لا يجري للشك في بقاء الموضوع، وأما استصحاب الموضوع لا يجري لعدم الشك فيه، قلنا مثل العالم وزال عنه المبدأ العلمي، نحن هو كنا في أول المشتق، هناك إذا كان معنى العالم هو المتلبس بالمبدأ فقط، ومن زال عن المبدأ ليس بعالم، فالموضوع منتفي بعد زال المبدأ، ماذا استصحب وليس بعالم؟ استصحب وجود كرامه وليس وجود كرام العالم وليس بعالم، وإذا قلت معنى العالم موضوع حتى للمنقضي عنه المبدأ، فالموضوع لا زال موجود، فلا استصحب وجوب الإكرام. طيب، وفي الشك في الموضوع قلنا ما عندنا شك في حد زماني، نعلم قطعا كان عالما، والآن نعلم قطعا هو زال عن المبدأ، وين الشك حتى نستصحب الموضوع؟ هنا هكذا، هنا الشبهة المفهومية. تعال هنا الآن في الشبهة، هل الطين موضوع، هل الطين موضوع لخصوص ما قبل الاحتراق؟ والآن هو ماذا؟ محترق، فإذا الموضوع غير موجود، غير موجود، أو هو موضوع لا ليس فقط للطين غير المحترق، حتى للطين المحترق بعد الاحتراق، فالموضوع موجود. إذا نشك في بقاء الموضوع وعدم بقائه، ويشترط في جريان الاستصحاب إحراز الموضوع، إذا الموضوع غير محرز. الآن نأتي عن شبهة الحكمية، الآن أتكلم عنه. الكلام مع قطع النظر عن جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية. أما إذا قلنا على مبنانا نحن واضح الاصحاب لا يجري، حتى مع مع هذا الأمر، بيت إنه شبهة في الأحكام الكلية عندنا بالأشكال، الصعب لا يجري. كلامنا لا يجري حتى على من يقول بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، كلامه هنا أنا. يعني الاستصحاب لا يجري حتى على هذا المذهب، على مذهب المشهور. أما على مذهب من يقول لا يجري هذا واضح أمره. ونقول أصلا لا يجري حتى على مذهب المشهور. ليش؟ لعدم إحراز الموضوع. لم نحرز بقاء الموضوع. ويشترط في الاستصحاب ماذا؟ إحراز. يشترط في الاستصحاب أن وحدة القضية المتيقن والمشكوك من حيث الموضوع والمحمول كل شيء. هذا بالنسبة لماذا؟ لاستصحاب الحكم. استصحاب الحكم. أيضا استصحاب الموضوع لا يجري. قلنا لا استصحاب الحكم ولا استصحاب الموضوع. ليش؟ موضوع يعني إذا كان عندك شك زماني فيه هذا. أنا وين الشك عندي؟ قبل ساعة كنت أعلم أنه غير محترق، الآن أعلم أنه محترق. يعني لولا الشك في المفهوم ما عندي شك أنا. ماذا أستصحب؟ وكلام ماذا أستصحب؟ بالنسبة للموضوع شك ما عندي. وبناء عليه فمن هنا قلنا دائما في الشبهات المفهومية الاستصحاب لا يجري، أما على مبنانا لأمرين لا يجري على مبنانا. الأمر الأول لأنه من الشبهة الحكم الكلي، والأمر الثاني لعدم إحراز شرائط الاستصحاب من بقاء الموضوع وكذا. أما على مبنى المشهور أيضا الاستصحاب لا يجري، أما استصحاب الحكم لا يجري لعدم إحراز بقاء الموضوع، أما استصحاب الموضوع لا يجري لعدم الشك فيه. ويشرط في الاستصحاب ماذا؟ يشرط الشك. طيب، فإذا النتيجة ما هي شيخنا؟ إذا أن تصل إلى النتيجة الآن شيخنا، تقول شيخنا الآن ما هي النتيجة؟ أصبحت النتيجة ماذا؟ واضحة، وهي طهارة. نعم، بناء على القول باستحالة، أما بناء لأنه الاستصحاب لا يجري، الاستصحاب لا يجري فلا يمكن استصحاب النجاسة، فيكون ماذا عندك؟ طهارة، كل شيء لك طاهر، قاعدة الطهارة ماذا؟ تجري هنا. إذن قاعدة الطهارة تجري لأمرين. قاعدة الطهارة، عفوا، القول بالطهارة، القول بالطهارة لأمرين، إما للاستحالة واضح، وإما للشك فيها. الشك في الاستحالة تشمل المفهوم أيضا، القول بالطهارة يجري. إذن القول بالطهارة يجري على كلا الحالتين انصافا. نعم، لا، وين الموضوع؟ شكل في المفهوم او شكل في الفعل الخارجي؟ شكل في المفهوم شيخنا. المفهوم شكلت. انا كلامي في الموضوع ليس المفهوم. المفهوم بالموضوع ما عندي شك. انا قبل ساعه ما كان مطبوخ والان هو مطبوخ. وين الشك فيه؟ انما الشك في المفهوم. هل مفهوم الطين موضوع فقط لما قبل الاحتراق او لما بعده الاعم؟ صحيح، فالشك في المفهوم. وانا تريد انت شيء انت تريد استصحاب موضوع، استصحاب الموضوع ليس المفهوم. فاذا الشك في المفهوم، الشك في المفهوم، نحن كلامنا في الموضوع. انا كلامي مره ياتي الشك في المفهوم، اقول مفهوم الطين ما هو؟ هل موضوع فقط لما قبل الاحتراق او للاعم؟ هذا شبه مفهومي شيخنا. ومره لا، الشك في الموضوع، هل حصل احتراق او ما حصل؟ حصل، وهذا الموضوع. انا ما عندي شك في الموضوع، عندي قبل الساعه ما كان احتراق يقينا، والان يقينا عندي ماذا؟ احتراق. وين الشك؟ لذا قلنا دائما وابدا، اعطف عليها ابدا، انه في الشبهات المفهوميه الاستصحاب لا يجري عندنا هذا، حتى عند المشهور ليس عندنا فقط. اما استصحاب الحكم لعدم احراز بقاء الموضوع، اما استصحاب الموضوع لعدم الشك فيه. طيب، فالانصاف هو القول بالطهاره. وهذا أعطف عليه الكلام عن الفحم، الخشب والفحم، إذا صار فحما نشك في الاستحالة، نشك للشك في المفهوم، هل الخشب يشمل ما قبل الاحتراق أو لما بعده؟ فلا استصحاب الحكم يجري لعدم إحراز بقاء الموضوع، لأنه يحتمل أن يكون الخشب موضوع لما قبل الاحتراق، ولا استصحاب الموضوع يجري وشك ما عندي قبل ساعة كان خشب يقينا ما كان احتراق، والآن هناك احتراق يقينا، شك في الموضوع ما عندي، وبناء عليه فالاستصحاب والشبهات المفهومية لا يجري لا من حيث الحكم ولا من حيث الموضوع، ونحكم بطهارة الفحم إذا كان الخشب متنجس، إذا صار فحما نحكم عليه إن شاء الله بالطهارة. طيب ماذا يقال شيخنا؟
لو تستحم لا نتعرض للاحباط الكامل، لو عرف الاحتراق او من كل الناس طالما بعد
يعني فاذا شك في الموضوع هل حصل احتراق او ما حصل احتراق، نحن قلنا يجري الاستصحاب اذا كان شك في الموضوع يجري، احنا قلنا اذا كان هناك شك، يعني شك في شبه الموضوعيه ليس شبه المفهوميه، شبه موضوعيه، ويجري الاستصحاب في الشك في شبه الموضوعيه بلا اشكال. حسب الشك، وهذا شيخنا هذا حسب، وهي يختلف، مرة أشك في الاحتراق هل حس أنا أعرف معنى الفحم، مو أنه ما أعرفه شيخنا، لكن أشك هل حصل الاحتراق الكامل أو ما حصل الاحتراق، هذا ليس شك من حد شبه المفهومية، شو موضوعية، كما لو شك أنا في الليل أو وقعت نجاسة في هذا أو ما وقعت، شبه موضوعية ليس شبه مفهومية، شبه موضوعية، ومرة لا شبه مفهومية، أقول معنى الاستحالة ما هو؟ أنا لا أعلم معنى الخشب ما هو، مفهوم الخشب، هل مفهوم الخشب موضوع فقط فيما قبل الاحتلال أو حتى بعد الاحتلال اسمه خشب؟ فينشأ منه شك في الاستحالة شبه مفهومية، يختلف الحال شيخنا. ماذا قلنا امبارح شيخنا بالأمس؟ هذا شيء آخر، هذا بحث وهو حاصله أن تحديد الموضوع في الاستصحاب للعرف صحيح، قلنا هكذا، إذا العرف حكم والله خير الحاكمين سيدنا، إذا حكم العرف وقال لا هذا عند الموضوع موجود يا جماعة نقبل منه، مثل ماذا؟ مثل مثلا العجين والخبز، يقول العرف يا جماعة لا هذا الموضوع واحد، يعني بعبارة أخرى لم ينقلب شيء، إنما تغير وصفه، كان عجين وصار خبز، أو كان دقيق وصار عجين مثلا. فالعرف يقول أنا إذا عندك هكذا أهلا وسهلا، ما عندنا، إذا حكم العرف بقاء الموضوع اتكال على الله. هذا الكلام يبقى الكلام في العجين المعجون بماء نجس، هل يطهر بخبزه مثلا اذا جعلناه اذا صار خبزا هل يطهر او لا يطهر؟ هذا الكلام ياتي به ان عجين معجون بماء متنجس، يعني ماء متنجس، فاذا صار خبزا طهرا او لا يبقى على النجاسه. قبل ما نفس بالطاهر بطاعة الطهارة شلك طاهر براءة ولا ذاك يختلف، ذا حكم تكليفي قد يكون شيء، بس براءة من ماذا؟ نحن حكم التكليفي لابد يكون شيء، كل شيء شيخنا بحسبه، شوف كل شيء كل مورد حسب المورد شيخنا، مرة يكون قطع الطهارة، مرة فراغ، مرة براءة، مرة نشوف هذا طهارة، تشك في الطهارة والنجاسة الكلام، طاهر أو ليس بطاهر؟ نعم، إذا تقصد أصل براءة من النجاسة بالمعنى العام، إذا تقصد بالمعنى، الله مع الصبر شيخنا، إذا تقصد بالمعنى العام البراءة، يعني البراءة من النجاسة، أهلا وسهلا، نعم لا بأس حينئذ شيخنا. هل إذا خبز هذا العجين المعجون بماء متنجس يطهر او لا يطهر؟ طيب شوف الاعلام شيخنا، المشهور بين الاعلام انه لا يطهر بذلك، هذا هو المشهور. وفي الجواهر المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا. يلا ما معنى ذلك؟ نقلا واضح منقول، تحصيل ماذا؟ هو حصل الشهرة، هذا معنى تحصيلا، يعني انا حصل الشهرة، هذا معناه نقلا وتحصيلا. وغالبا هو عنده هكذا مثل الاجماع، نقلا وتحصيلا، يعني ما نقول ويحصله ايضا، هو محصل. لكن انا في تصوري، والله العالم رحمه الله، الاجماع منقول عنده ليس محصل، وكان يعتمد على الكرامة، فتح الكرامة. نعم موجود، لا ممكن ويحصله، قد يقال هذا تحصيل ايضا. ليش؟ لانه استاذه يعني جمعه، مفتاح الكرامه لذته كانت هكذا، مفتاح الكرامه كان يجمع الاقوال الاعلام، اذا كان الاعلام اذا اراد مساله اجماعيه وين يرجعوا؟ الى اقوال مفتاح الكرامه انصافا، ويذكر رايه. لكن انا قلت يعني للأسف لو أنه، وهذه نصيحة الأستاذ كانت الشيخ جعفر رحمه الله، هو الذي نصحه بأن يؤلف كتابا فيه أقوال الأعلام، فيه أقوال الأعلام. وصاع مفتاح الكلام إنصافا، ورجل عالم كبير أتعب نفسه للشريفي، ويا ليته إنصافا، يا ليته اشتغل به، كان بالبحث الاستدلالي كان فيه منفعة أعظم. ليش منفعة أعظم؟ أولا جمع الأقوال، وعنده صديقة مستقيمة معروف عنه إنصافا، وكنا استفدنا يعني من الاستدلالات، وإن كان لا يخلو أحيانا يعني ويذكر، لكن ويذكر رأيه أيضا، لكن الاستدلالات الجمع بين الأخبار وكذا ما يذكرها. فأخذ منه وقتا طويلا إنصافا، يقول هو في بعض المجلدات، ما أدري السابع أو كذا، أي مجلد غاب عن ذهني، بعض المجلدات يقول أنه يذكر أنه كذا، وذهب إلى سور النجف لما هجم الوهابيون، يريد يحتل النجف، فذهب مع المجاهدين، هو نفس صاحب مفتاح الكلام رحمه الله، فترك المطلب. أصلا ما كان يغلق الكتب، يعني تروي بنته رحمها الله كانت معمرة، عن بعض سمع منها بعض الأعلام، أنه تقول كان والدي لما يفتح الكتب يعني في الغرفة، كانت غرف صغيرة ذاك الوقت، مو مثل اليوم ديوان وكذا وإلى آخره، كل الغرفة ما عنده كل مرة يغلق ويفتح الكتاب، يبقى مفتوح. إيه لا عندما تقرأه الملأ، بعض الأشخاص يعلق. في يوم من الأيام كان لي صديق محترم، إيه أحتل وأدعو له بالتوفيق لما كنا في القمة المقدسة، ففي يوم من الأيام جاء إلى عندي زيارة، جاء زارني فرأى بعض الكتب مفتوحة من الليل كانت، قال شيخ تقرأ بها الملائكة؟ طب لا شيخ، ليس الملائكة، أنا أقرأ بها الملائكة، ما تحتاج إلى فتح الكتب الملائكة. صاحب مفتاح الكرام كان هكذا، كان ينام من الليل قليلا، فشاهدي كانوا الأعلام لما يريدون إجماع يرجعون إلى مفتاح الكرامة، نعم الكتاب، وإن كان يعني الطلاب ما أعطوه أهمية ذلك إلا في أيام السيد بروجردي رحمه الله. السيد بروجردي رحمه الله كان أصلا كان يباع بالكيلو، مفتاحه كان طبعة حجرية، بالكيلو كان يباع. فلما جاء في سيبر جدي كان ينقل عنه كذا وآراء، أصبح الطلاب يقبلون عليه، نفرت النسخة وأصبح جدا ثمنه أغلى كتاب، أصبح ثمنه أنصاف، ثم طبع طباعة جيدة اليوم بهذه الأيام. على كل حال فشاهدي أحيانا الوقت حيف، يعني أعطاه افتحك وقت كثير، ولو أنه كان به بحث استدلالي أنصافا، يعني كان اليوم من جملة الكتب التي يعتمد عليها في الاستدلال. لكن للأسف يعني أغلبه جمع أقوال، ويذكر أحيانا يذكر يعني يبين الوجه، ثم يذكر رأيه في نهاية المطاف يبين. على كل حال فصاحب الجواهر، وطبعا أنا قلت لكم وصاحب الجواهر يقرأ كان فاتحة دائما لسان فتاح الكرامي، يقول أنا لولاه ما كنت صاحب جواهر، لأنه كان شيخ جعفر يجي يبعثه بالتبليغ، كان يبعثه، لكن هو صاحب مفتاح الكرامي هو الذي أصر وفعل ما فعل حتى بقي صاحب الجواهر. ذكرنا لكم هذه القصة سابقا. على كل حال فيقول نقلا وتحصينا صاحب الجواهر: المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصينا على عدم طهر العجين ذاتا. بالمناسبة صاحب الجواهر أمه كان لها ولدان، هو وأخوه، أخوه يبدو كان يعني كانت أمه، والبعض كان يعتمد على أخيه على أصحاب الجواهر، يعني كان ينتظرون هو يصير العالم، هو يصير الكذا. أخوه فعلا اشتغل بالعلم، لكن جاء القدر، كان الشيخ جعفر يعلم الناس يعني الجهاد، يتعلمون كيفية يعني التدريب، يتدربون على القتال، فجاءته رصاصة طائشة، كان يمشي من مسجد من ال كان يمشي إلى الكوفة أو إلى مسجد السهلي، كان يمشي، وهذا أخوه صاحب الجواهر، فكان الجماعة يتدربون في منطقة أخرى، فجاءته رصاصة طائشة قتل به. سبحان الله، كان عمدي على أخيه، لكن سبحان الله المقادير. على العموم يقول صاحب الجواهر نقلا وتحصيلا على عدم طهر العجين ذاتا أو عرقا بالخبز، شهرة كادت تكون إجماعا كما اعترف به بعض الدخول، كادت أن تكون إجماعا، ثم قال بل هي كذلك، بل هي إجماع أصلا، وإنه كادت يعني قربت، لا لا هي إجماع، بل هي إجماع كذلك. ليش؟ يقول إذ لم نعرف فيه خلافا إلا من الشيخ في نهايته. يقول أنا ما رأيت خلاف في النجاسة، يعني بقاء النجاسي، ما رأيت خلاف، كلهم قالوا بالنجاسي. يقول لم نعرف فيه خلافا إلا من الشيخ في نهايته، فلم يرى بأسا بأكل الخبز المعجون بماء نجس، لم يرى بأسا. ليش؟ يقول معللا له بأن النار قد طهرته. أتعلم الشيخ في النهاية، وحكي عن نفس الشيخ في النهاية لكن في باب الأطعمة والأشربة، في باب الأطعمة والأشربة، أنه قال وإذا نجس الماء بحصول شيء من النجاسات فيه ثم عجن به وخبز لم يجز أكل ذلك الخبز، وقد رويت رخصة في جواز أكله، وذلك أن النار قد طهرته، والأحوط ما قدمناه. في النهاية في باب الطهارة يقول يجوز، وفي النهاية باب الأطعمة يقول لا لا تأكله، يقول رويت رخصة، رويت رخصة. فالشيخ من الباب من الطهارة إلى النهاية، يعني أغلب باب الأطعمة في النهاية هكذا فعل. يعني قلنا سابق الشيخ لا يسأل عما يفعله العلامة رحمه الله، وهم يسألون يعني ليش من باب أنه إله سبحانه وتعالى، لا من باب أنه كثرة التأليف، كثرة تأليف الشيخ تؤدي هكذا أحيانا، وفعلا بالتجربة نعم وجدناها، يعني إنسان يؤلف كتابا يتعب عليه يكون فيه كذا، أما في كل علم الشيخ الطوسي في كل علم تراه أهن يشتغل، وهذا يشتت الذهن، يشتت الذهن، أما بخلاف اللي كان الذهن على شيء معين تراه كذا وكذا. فلذا الشيخ رحمه الله من هذا الباب كثرة التأليف. على العموم فالشيخ في النهاية هكذا، وفي الاستبصار ذهب إلى الطهارة، وفي التهذيب إلى النجاسة. ماذا؟ وين استقر الشيخ؟ العلم عند الله. أولا في باب الطهارة في النهاية ذهب إلى الجواز الطهارة، في باب الأطعمة النجاسة، في الاستبصار إلى الطهارة، في التهذيب إلى النجاسة. على كل حال، ولكن لا يوجد له موافقا صريحا في الطهارة. وفعلا أنا أيضا تتبعت لم أجد موافق صريحا للشيخ في الطهارة. ممكن تجد موافقا العبارة فيها ما فيها، لكن موافق صريح أنا ما وجدت. وهو ليس فقط شابا، في كل كتبه، في الاستبصار، لا تاك شيء آخر. نعم، يوم من الأيام كنت أتكلم مع الأستاذ رحمه الله، الشيخ التبريزي رحمه الله رحمته الواسعة، مرجع. في يوم من الأيام كنت ذكرت له رواية صحة الحلبي، أنه يعني إذا اختلط الذكي والميتة فباعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه ويأكل ثمنه. السيد أبو القاسم الخوئي رحمه الله ذهب إلى أنه لا خصوصية للاختلاط، اختلاط الذكي بالميتة لا خصوصية في البحث الفقهي، فحتى لو كانت الميتة منفردة يجوز بيعها لمن يستحلها، مثلا أخر الكفار أو الجماعة خير الشيعة هم يستحلون الميتة. فذكرت له هذا المطلب، قال لي لا شيخنا هو لا يقول هكذا، وذكره لما كان شابا عدل عنه. إذا كان هكذا شيخنا ممكن، لكن أحيانا مرحلة الشباب شيخنا لها أهمية كبيرة، مرحلة الشباب هي العمر عليها أصلا. لذا ابن عباس رضوان الله تعالى عليه يقول حديث، ما أدري هو عنه أو ينقله، لكن مروي عنه هذا الحديث، يقول: ما أوتي عالم علما إلا وهو شاب. وفعلا مرحلة الشباب هي العمر عليها، لأن الإنسان في هذه المرحلة يكون قوي البنية، هذا من ناحية يعني لا يوجد أمراض لا كذا، ثم المعوقات عنده قليلة جدا، ثم الأمور الاجتماعية قليلة، ثم ما شاء الله، فيقدر في هذه المرحلة أن يصبح مثلا كذا. وطبعا أنا أقول ليس فقط العلم في مرحلة الشباب، كل شيء في مرحلة الشباب، حتى التاجر، أمر التاجر لكي يكون عنده رأس مال قوي، يعني متى يعني لما يصبح مثلا 60 سنة حتى يصير عنده رأس مال في مرحلة الشباب هي نفسه. الطبيب أي شيء آخر إنصافا هو في مرحلة الشباب. هذه المرحلة ينبغي للإنسان أن يعرف كيف يستفيد منها، وإلا يسأل عن عمره كيف صرفه، فكيف إذا كان هو متفرغا لطلب العلم يكون أشد سؤالا إنصافا، يكون أشد سؤالا. فإذا الشيخ رحمه الله هكذا، وقد يستدل هذا أصل المطلب. فإذا المشهور بل الإجماع بين الأعلام على النجاسة، فما رأينا لغير الشيخ نسب القول بالطهارة، لكن سوف يأتي لعل قول الشيخ هو نحن أبناء الدليل نميل معه حيث يميل، إلا إذا كان تسالم على النجاسة، وإلا إذا لم يكن تسالم سوف نرى ما هي مقتضى الصناعة العلمية، قلنا الصناعة العلمية والطهارة نشوف إن شاء الله. وقد يستدل لما ذهب إليه المشهور، نذكر هذا الدليل والباقي بعدين إن شاء الله، يعني نذكر شيئا ما ونحيل الباقي. وقد يستدل لما ذهب إليه المشهور قول بالنجاسة بدليلين: الأول الأخبار، والثاني الاستصحاب. هذا دليل المشهور، الروايات على النجاسة والثاني الاستصحاب. أما الدليل الأول في الروايات، أذكر لكم هذه الرواية. أما الدليل الأول فمنها رواية ابن أبي عمير عن بعض أصحابه. ابن أبي عمير الوسائل باب 11 من أبواب الأسعار حديث واحد، باب 11. ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال: وما أحسبه إلا حفص بن البختري. يقول عن بعض أصحابنا: وما أحسبه هذا البعض إلا من؟ إلا حفص. أحسب يعني أظنه، يعني يقول أظن أن هذا الذي أروي عنه هو حفص. هنا يعني يحضرني شيء في علم الرجال، يحضرني شيء لطيف. قبل أن نكمل البحث، الجماعة الذين قالوا مراسيل ابن أبي عمير مقبولة لأنه لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقات، ومن أين علمتم لا هو يقول أحسن ما أدري من هو الراوي، وقد ثبت لدينا بالوجدان أنه يروي عن غير الثقات أيضا. أنتم من أين علمتم؟ هو أصلا هو لا يعلم، هو نفسه يقول يا جماعة، ونحن كنا السر في ذلك. وأحيانا يقول ونسي ابن عمير الخامسة في باب الخمس، يقول الخمس في خمسة أشياء في كذا وكذا وكذا، ثم يقول أخير ونسي ابن أبي عمير، يعني هو نفسه يقول أنا نسيت. السر في، نحن قلنا سابقا السر أن ابن أبي عمير حبس أيام الرشيد، هو ومحمد ابن يونس بن عبد الرحمن، حبس وكان يضرب حتى يعترف يعني بالنسبة للإمام، الإمام الكاظم صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت. فالرواية تقول كاد أن يعترف، فقال له محمد بن عبد الرحمن اتق الله يا ابن أبي عمير، اتق الله، مسألة فيها قتل للإمام، اتق الله. ثم الإمام صلى الله عليه قتل بالنتيجة مسموما. فعلى العموم، فأخته خافت عليه، أخذت كتب ابن أبي عمير وجعلتها في التراب، طمتها، فثم وقع عليها الماء وكذا ذهبت. لما رجع ابن أبي عمير لم يجد شيئا، فأصبح يروي، وكان يحفظه انه كذا، لكن الأسانيد ما كان يحفظها، فيرسل. بدا اذا تلاحظ مراسيل ما كان يحفظ السند، ما كان يحفظ السند. طيب الان تقول انه لا 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 يروي الا عن ثقه، لا يمكن، اذا احنا قلنا مراسيله ليست مقبوله، مراسيل ابن ابي عمر. قال وما احسبه الا من الا حفص بن مختلف. بعض العلماء يقول بناء على أن ظنون الرجالية مقبولة، نقبل هذا الأمر، لكن سوف أبين لكم أصل هذا لا ربط له بالظنون الرجالية. وبعض العلماء يقول هذا لا، أصل أنا لما ننتهي من الرواية إن شاء الله أبين أصل لا ربط له بالظنون الرجالية. هذا كل حال. قال قيل لأبي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس، كيف يصنع به؟ قال عليه السلام يباع ممن يستحل أكل الميتة، ممن يستحل أكل الميتة. هل هذه الرواية دالة سندا ودلالة؟ تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.